والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ للصلاة قبل أن ينام.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المحسن ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الباب الجديد على سبيل الإسلام هو من رحمه الله ذكر فيه الإمام مسلم هذا الحديث ثلاثة مخارج، وبدأ بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي معنا كم شيء من مسلم الإسناد فضل ثلاثة من هم؟ يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد. من شيخ هؤلاء الثلاثة في الإسناد؟ من شيخ هؤلاء الثلاثة في الإسناد؟ قال الحكيم الليث من بعد مسلم، ومسلم قال ليث. لو أراد مسلم أن يعرفه لقال وهو ليث. ولما لم يكن في طبقته من يجتمع به لا يقول هو من بعد، لا يقول هو من بعد، هو لم يقلها لأن مشايخه لم يقولوها. يحيى بن يحيى التميمي ثقة تمس الإمام أبو زكريا بن السابوري، وقد نبه أكثر من مرة أنه يختلف عن يحيى بن يحيى الليثي. يحيى بن يحيى الليثي كنيته هو أبو محمد، وذاك صبور فقير قليل الحديث له هذا ثقة. ماذا يسمى هذا العلم الحديث؟ يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى، ماذا يسمى؟ المختلف والمختلف 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 والمختلف. ما الفرق بين المختلف والمختلف والمختلف والمختلف؟ ما الفرق؟ حيان وحنان وحجان، هذا يسمى ايش في الحديث؟ مختلف تضاف، مختلف تخليق الضبط، هذا يسمى في المصطلح مختلف. اما لما يشتغل الاخطار من الرجل جسمه وثيابه هذا يسمى ايش؟ مختلف ومختلف. واما المختلف المختلف ما درس المختلف المختلف فقد الولاد صار فقد للاسف مختلف، طبعا انه ناقص من الاول ومن الاخر وكتاب من الاخر. وكتابه الفقيه شدوا عليها بالنواجذ، ضربوا عليها بالنواجذ، وكذلك كل دار قصدي، وكذلك كل عبد الغني بن سعيد الازدي، وكذلك كل الحاكم بن الزاويه، استثنى المتبرع، استثنى المتبرع. اما ما عداه كتب حاكم يوجد كذلك الخطيب. فماذا عن انس بن مالك؟ شرع من طبقات مختلفه، هذا الرجل يسمى مرتفق ومختلف. محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي مولاه مصري ثقة ثقة، الليث بن سعد بن الآل ثقة ثبت فقيه إمام مشهور
كان فقيه أهل مصر، خطيب لما ترجم له كما ذكرنا لكم أكثر من مرة ونكرر حتى تثبت المعلومات، كان يقول لو اجتمع مالك والليث بن سعد لباع الليث مالكا في من يزيد، ولكن ضيعه اهل مصر عفى الله عنهم وغفر لهم، ضيعه اصحابه، لو اجتمع الليث ومالك لباع الليث مالكا في من يزيد، كان عسالا وكان جوادا كريما. كان جوادا كريما رحمه الله. لماذا فرق مسلم ما دام ان شيخ من شيخ الثلاثه طبعا قتيبة بن سعيد البلخي ابن جميل ابن طريف الثقفي ابو رجاء البغلاني ثقة تركن، هؤلاء الثلاثة من شيخ مسلم، ما دام ان شيخ هؤلاء الثلاثة الليث، لماذا فرق مسلم؟ لماذا لم يقل مسلم حدثنا يحيى بن يحيى محمد بن مرم وقتيبة بن سعيد عن الليث؟ ولا سيما ان قتيبة بن سعيد قال حدثنا، ويحيى ابن رمح قال ايش؟ قال عندي حدثنا، ونسخة عندي ادق نسخة بين يدي حدثنا. ومثل هذه المشكلة ينبغي ان تعرض على ايش؟ على نسخة ابن خير. ماذا يوجد احسابي في نسخة ابن خير؟ اخبرنا يعني نسخة ابن خير الاشبيلي يوجد فيها اخبرنا، ونسخة ابن خير هي ادق نسخة في العالم من صحيح مسلم، لان ابن خير الاشبيلي نسخها من نسخة مسلم، وقد حصلناها بتعب والحمد لله يقابل اخونا شادي عليها اول يوم. لكن نسخة ابن خير الاشبيلي ايش اخبرنا، وهذا يفيدنا شيء زائد. اذا لماذا مسلم فرق لم يجمع؟ لماذا؟ لماذا لم يجمع الاسانيد؟ تفضل. الاختلاف في ادوات التحمل ومن مذهب مسلم التفرقه بين حدثنا واخبرنا، وقد كررنا هذا كثيرا، هذا سبب. بين ادوات التحمل عنده فهو مع يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا. كيف يعني قال اخبرنا؟ هذا نستفيد من هذا القراءة على الشيخ، وقتيبة حدثهم. طيب ماذا قال يحيى بالنسبة للليث؟ قال اخبرنا. وقتيبة ماذا قال؟ حدثنا. الليث معهم اختلفت إلى التحمل، فالشيخ الذي قال اخبرنا قال الليث هم سمعوه من الليث والعكس. فهذا الافتراق يفيدنا كم فائدة؟ لو جمعنا فاتتنا ايش؟ فائدتان. لو جمعنا فاتتنا فائدتان. الفائدة الاولى اداة التحمل بين مسلم وشيوخه، والفائدة الثانية بين شيوخ مسلم وشيخهم الليث. فكلاهما قال اخبرنا يحيى وابن رمح، بينما قتيبة قال حدثنا الليث. الليث تارة حدث تارة اخبر. ابن شهاب الزهري ابو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني ثقة مكثر مشهور بكنيته، اختلفوا في اسمه، قيل في اسمه اسماعيل وقيل في اسمه عبد الله. نأتي الاسناد الثاني. ليث والليث هي وهي ليث. نعم.
قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة.
هذا الطريق في الحقيقة وقعت في مخالفة ويحتاج الى بسط، وبسطه مهم له صلة بالاحكام التي ذكرها الشارح النووي رحمه الله، وله صلة قوية بموطن اخر في صحيح الامام مسلم، وهو مثلا لمنهج لمسلم مضطرب في بيان العلة. وقد ذكرنا قبل 6 سنوات لما بدأنا بهذا الدرس مسلك الامام مسلم في بيان العلل، ونعيد ونركز على نوع من انواع هذه المسالك بعد ان يتجلى عندنا المثال ونذكر جميع المقدمات، والله المستعان. وقبل ان نتحول الى ما نريد والى المخالفة نذكر ما في هذا الاسناد. ابو بكر ابن ابي شيبة من شيوخ مسلم الذين اشهر عنهم صاحب التصاميم، روى مسلم عنه 1540 رواية في صحيحه. ابن علية مسلم ابن علية وهو ثقة حافظ اسماعيل ابن ابراهيم. هذه النسبة لمن؟ الام. ومثل الام جائزة وليس ايضا ان يعرف الناس اسم ام الرجل او اخته، لكن العيب ان تخرج متبرجة، العيب ان تخرج مرأة متبرجة وليس ان يعرف اسمها. وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة حافظ عابد. غندر صاحب الكتاب من اصحاب من؟ اصحاب شعبة. محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب الا ان فيه غفلة. الحكم هذا الحكم ابن عتيبة له مذهب، وابن المنذر في الاوسط وغيره من يعتني بثبات التابعين فمن بعدهم من فقهاء الانصار يقولون قال الحكم ابن عتيبة. فمذهب الحكم موجود في المجموع والمغني وكتب ابن المنذر، فهذا فقيه وهو ثقة ثبتا الا انه ربما دلت. الحكم ربما دلت لذا مسلم رحمه الله اتى بطريق صرح فيها بالتحديث كعادته. كعادته المدلس مسلم يتقصد ان ياتي بطريق وهذه الطريق تزيل علة الاسناد. ابراهيم بن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي الفقيه ثقة لأنه كان يرسل. الأسود بن يزيد النخعي أبو عامر أو أبو عبد الرحمن مخضرم ثقة مكثر فقيه. نتأمل لفظ الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. الرواية السابقة وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قوله وضوءه للصلاة يمشي أن يكون المراد بالوضوء الإيش؟ الوضوء اللغوي، فهو إيش؟ غسل اليدين. وضوءه للصلاة. ويبصي على هذا أن هذا الفعل يفعل من باب التعبد والتقرب إلى الله. روى هذا الحديث عن الأسود أبو إسحاق السبيعي فوهم فيه ونبه على وهمه جمع، وسيأتينا في الشرح جماعة سماهم الشارع رحمه الله. فقال أبو إسحاق في روايته عن الأسود عن عائشة قال ولم يمس ماء، ولم يمس ماء. هل يوجد تعارض بين قوله ولم يمس ماء وبين هذه الرواية؟ نعم، هنا توضأ وهناك لم يمس ماء، معناها أنه لم يتوضأ ولم يغتسل. يحتمل أنه لم يمس ماء يعني لم يغتسل ولا يمثل الوضوء، لكن عموم هذا النفي، عموم هذا النفي يشعر بإيش؟ التعارض، يشعر بالتعارض. رواية أبي الأسود، رواية أبي إسحاق عن الأسود أخرجها مسلم في صحيحه في موطن آخر. نسمع الموطن الآخر، نسمع الموطن الآخر ليتبين معنا أن لمسلم منهجا في الألفاظ المعلولة عنده. نسمع.
أخرج الإمام مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب صلاة الليل وعدد الركعات وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة، ورقم 732 بعد 129. قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال
أبو إسحاق قال عن من؟ عن الأسود. نعم.
قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام. فإذا كان عند النداء الأول قالت وتب، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء، ولا والله ما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى الركعتين.
هنا مسلم حدث عن قصد لفظة ذكرها أبو إسحاق، وذكرنا في الدروس الأولى في منهج الإمام مسلم أن مسلم رحمه الله يتعامل مع الرواية التي فيها ألفاظ معلولة إما أن ينصف على العلة كما وقع في صيام الاثنين والخميس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الاثنين والخميس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه. قال مسلم على إثر هذه الرواية وهي شعبة لم يقل النبي والخميس، يعني ذكر الخميس خطأ، النبي ولد في يوم لم يلد في يومين، فلم يسأل لم يقل الراوي والخميس، وإنما سئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه. وقعت هذه اللفظة في مسلم ونبه مسلم بصراحة، قال يهما شعبة. هذا مسلك. مسلك آخر ظهر معنا في أكثر من باب، إن كنتم تذكرون حديث جبريل لما أخر مسلم رواية مطر الوراق، أخر رواية مطر الوراق ولم يسق لفظها وإنما قال نحوها أي السابق. ولما خرجنا الرواية وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مطر زاد لما سئل عن الإسلام قال غسل الجنابة، وغسل الجنابة ليس لم تقع بجماهير الرواة. فمن منهج مسلم في بيان خطأ الراوي ماذا يقول؟ يحذف اللفظ، يقول نحوها. وأكثر نظار هذا معنى في حديث الإسراء والمعراج في حديث شريف الذي أخطأ فيه في عشرة مواطن، ولم يثق مسلم رواية من رواية شريف إنما ذكر إسنادها فقط. الطريقة الثالثة من طريق العلة التي ذكرناها وقلنا في الصحيح أمثلة عليها أن يعمد مسلم إلى اللفظ الذي وقع فيه وهم فيحذفه. ما الدليل على أن هذا اللفظ وقع لمسلم؟ وما الدليل على أن مسلما حذف هذا اللفظ؟ نسمع الشطر الأول والطريق الأول مرة أخرى.
قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق حاء.
يكفينا هذا الطريق، ما في داعي للطريق الثاني، نسمع المثل. إذا قال أحمد بن من؟ أحمد بن يونس. حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد ابن يزيد عما حدثته عائشة. هذا الإسناد الأول، الطريق الأول للحديث. نعم المثل.
قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام.
ثم ينام. هذا الحديث أخرجه مسلم نفسه في كتابه التمييز، وكتابه التمييز للأسف بقيت منه قطعة محفوظة في المكتبة الظاهرية، فهي المطبوعة التي ترونها، وهي خاصة في أوهام المحدثين. تأورد برقم 40 تحت عنوان ذكر الأحاديث التي نقلت على الغلط في متونها، قال حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق قال سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته. اللفظ والمتن والسند والمتن هو كما في الصحيح. ثم قال قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. هذه لفظة ولم يمس ماء حتى ينام اسقطها مسلم من صحيحه، لكنه دقيق كيف اسقطها، ذكر اسنادا اخر واورد لفظ الاسناد الاخر، ذكر اسنادا اخر واورد ايش لفظ الاسناد الاخر، حتى لا يؤاخذ على لفظة في صحيحه. وهذا من ضمن معاني قوله ما وضعت شيئا في كتابي الا بحجة وما تركت شيئا الا بحجة. ابي سلمة لو اراد مفسر ان يفسرها على وجهها بجميع احتمالاتها لاحتاجت معه دهرا من الزمن، احتاجت معه مجلدات كبيرة. ومسلم رحمه الله له منهج دقيق جدا. ثم قال مسلم بعد ذلك: فهذه الرواية عن ابي اسحاق خاطئة، وذلك ان النخعي وعبد الرحمن بن الاسود جاء بخلاف ما روى ابو اسحاق. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا ابن علية ويقيع وينبر التي قبلها عن شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي هذا اشارة الى ان مسلم يقدم في صحيحه الاقوى. ففي صحيحه قدم هذه الرواية على الرواية التي فيها مؤاخذة والتي حدثها. ثم قال: حدثنا ابن نمير، حدثنا ابي، حدثنا حجاج عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح. ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى وابن رمح وقتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام. ذكر الطريقين السابقتين، لم يفرق كما فرق في صحيحه بين ادوات التحمل. فمذهبه التفرقة في ادوات التحمل في صحيحه فحسب، مذهب مسلم في التفرقة في صحيحه فحسب وليس في خارج الصحيح. ثم اورد طريقا لم يعرج عليه في صحيحه، وفي هذا اشارة قوية الى ما ذكرنا، الى ان ليس كل ما صح عند مسلم ذكره في صحيحه. والشاهد ان مسلما رحمه الله اعل زيادة وقع اسنادها له، وحدث هذه الزيادة من صحيحه بطريقة فيها رفع مؤاخذة بان اورد طريقا اخرى، فاورد لفظها وحدث المؤاخذة، وهذا من دقته المتناهية فمسلم دقيق جدا في الصنعة الحديثية، ويعتني بالطرق والطرق ساقها عن عمد ولفائدة، وحدث ما حدث منها عن عمد وفائدة. نسمع الطريق التي بعدها ولنا عودة في أثر هذه الكلمة وكيف توجه من خلال الشرح عند الوصول الى كلام الشارح ان شاء الله.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد. قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم سمعت ابراهيم يحدث.
اذا لفظ ابن المثنى الذي افرده فيه تصريح الحكم ابن عتيبة الذي عرف بالتدليس بسماع الحديث من ابراهيم، فزالت هذه العلة. اسأل: كم راوي في هذا السند يروي عن شعبة؟ هذا الاسناد كم رجل يروي عن شعبة ومن هم؟ تفضل يا رسام، كم واحد اولا عن شعبة كم راوي يروي؟ اثنان. قلت اثنان اصب، وهذا هو الذي يسمى في علم المصطلح لقمه فتلقم. اثنان. نعم من هما؟ محمد بن جعفر والثاني معاذ. الله أعلم من هو. ولد عبيد الله. ولد عبيد الله وبيت الله بن معاذ. معاذ ولد عبيد الله. محمد بن جعفر غندر ومعاذ بن معاذ بن حسان العنبري ثقة متقن. كل منهما يروي عن شعبة قال بهذا الإسناد. لو أردنا أن نكمل هذا الإسناد كيف نكمله؟ من أريد من الأخ خالد يذكر لنا الإسناد، إسناد محمد بن المثنى من أوله إلى آخره فقط. إسناد محمد بن المثنى نريد أن نذكر الآن. إسناد محمد بن المثنى نسمع. ضروري يا إخوة أن يكون الكتاب معنا، إخوة الحاضرين نحن طلبة علم ندرس علم شرعي علم حديث، فمن الأهمية لمكان يكون معنا كتاب. نعم ننظر الآن في الكتاب ونأخذ سند فقط محمد بن المثنى. هات اسمعنا يا خالد حدثنا. تفضل. لا حدثنا الحكم سمعت إبراهيم. أحسن. محمد بن المثنى مشهور مشايخ مسلم، مشهور باسمه ومشهور بكنيته. ما كنيته؟ تفضل. أبو موسى الزمن. كنيته أبو موسى البصر الزمن ثقة ثبت. محمد بن بشار ثقة له لقب مشهور بندار. ابن بشار هو بندار. نأتي إلى الإسناد الذي بعده.
قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله حا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما. قال ابن نمير حدثنا أبي. وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ.
كم شيخ لمسلم في هذا الإسناد؟ كم شيخ لمسلم؟ تفضل يا أحمد. أربعة. من هم؟ محمد بن ذكر المقدم ثقة. زهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت. أبو بكر بن شيبة. ابن نمير محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني ثقة حافظ فاضل. كم راوي عن عبيد الله؟ وعبيد الله هذا هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب وهو ثقة. كم راوي في هذا الإسناد عنه؟ هات خالد. ثلاثة. من هم؟ لماذا قلت القطان؟ يحيى ابن سعيد وأصبت في قولك القطان هو القطان. ولو نظرنا في ترجمة عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب لوجدنا أنه يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري ويحيى ابن سعيد القطان. فما الذي يجعلنا نعرف أنه إيش؟ أنه القطان وليس الأنصاري؟ قال يزي في تهذيب الكمال في من روى عن عبيد الله وروى عنه وذكر الأسماء قال يحيى ابن سعيد الأنصاري وكان أكبر منه. هذا ماذا يسمى في المصطلح؟ رواية الأكابر على الأصاغر. من هم أكبر الرواة سنا وقدرا؟ صحابة. هل يروي الصحابة عن التابعين؟ نعم. هل أفرد أحد رواية الصحابة عن التابعين؟ من يعرف؟ ألف الحافظ ابن حجر جزءا نفيسا جدا وهو مطبوع سماه نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين. فيا عبد الله جاءك من هو أصغر منك ومن هو أقل علما منك وأرشدك فاقبل فاقبل. فالصحابة أخذوا عن التابعين فهم أرفع قدرا منهم. ورحم الله الزهري لما قال لا ينبل الرجل لا يكون نبيلا حتى يأخذ عن من فوقه وعن من مثله وعن من دونه. نعود، ما الذي عرفنا أن يحيى هذا القطان والقطان والأنصاري كل منهما يروي عن مين؟ يروي عن عبيد الله. من يقول لي لو أردنا ننظر في كبير الكمال كيف نعرف؟ هات يا شاب، لا نريد أن نتعب أنفسنا، لا نريد أن نتعب أنفسنا، يعني من روى صحيح بس هذا يحتاج بهم نقله. لكن لو عندنا الآن ترجمة الكمال وفتحنا في رواية ونظرنا في ترجمة من؟ ترجمة عبيد الله، فننظر في ترجمة عبيد الله يقول روى عن وروى عنه، فإذا كذلك نظرنا في روى عنه قال يحيى ابن سعيد الأنصاري يحيى ابن سعيد القطان، هذا إيش؟ روى عنه. طب هذا الآن يحيى بن سعيد فقط رحم الله مسلم ما قال لنا القطان، قال يحيى قال هو ابن سعيد والقطان والأنصاري روايا عنه، كيف نعرف؟ طب لك سفيان أحسنت، عن طريق الرمي. لما ننظر قال روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ما وضع رمزا، يعني وقعت رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله خارج الكتب الستة، ووقعت رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله وضع بين قوسين مين. فإذا عرفنا أن هذا إيش؟ أن هذا القطان وليس الأنصاري. كيف عرفنا؟ بالرمي. فالإنسان الذي يعرف مناهج العلماء بجهد قليل يصل الحقيقة، يصل إلى المعلومة بأقل جهد. أسأل لماذا قال مسلم وهو ابن سعيد؟ ليش الغلبة هذه؟ ليش ما قال مسلم حدثني محمد بن أبي ابن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد؟ ليش قال وهو ابن سعيد؟ لماذا هذا؟ تفضل. مسلم يريد أن يقول مشايخي قال يحيى فقط ومن كيفي هو ابن سعيد. لو مسلم قال يحيى ابن سعيد لتقول على مشايخه فقولهم ما لم يقولا، فقوله وهو ابن سعيد هذه ايش؟ هذه من اضافات مسلم، هذه من اضافات مسلم. لماذا لم يقول قطان؟ لان جل الروايات عن عبيد الله قطان، والانصار وقعت قليلة، الانصار وقعت قليلة. فلو كان قليل من الأمور القليلة لقال إيش؟ لقال الأنصاري، لقال الأنصاري. ثم قال والله له ما، ثم فرق بين رواية أبي بكر وأبي شيبة وابن نمير، فقال ابن نمير حدثنا أبي، وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال، قالا علامة عود، قالا علامة عود عبد الله بن نمير وأبو أسامة محمد بن أسامة. حدثنا عبيد الله، كم راوي عن عبيد الله؟ ثلاثة، يحيى بن سعيد واحد، وعبد الله بن نمير اثنين، وأبو أسامة ثلاثة، عن نافع عن ابن عمر إلى آخره. نأتي الإسناد الذي يليه.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينم ثم حتى يغتسل إذا شاء،
حتى يغتسل إذا شاء. إذن الحمد لله استفدنا من هنا أن الغسل ليس بواجب، إذا شاء، أليس كذلك؟ إذا شاء هذه شاء تصرف الأمر إلى المجد على أقل الأقل. محمد بن رافع القشيري النيسابوري ثقة عابد، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة حافظ مصنف شهير، تغير بأثر لما أضر، لما أصبح ضريرا صاحب التصانيف. من نذكر ليه اسمه عبد الرزاق؟ قبل الشادي المصنف الأمالي أحسن والتفسير، هذه مصنفات عبد الرزاق، المصنف والأمالي والتفسير وكلها مطبوعة. ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل كان يدلس ويرسل، وهنا قال أخبرني نافع. نأتي للسند الذي بعده.
قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
توضأ واغسل ذكرك، هناك توضأ وضوءك للصلاة، هنا واغسل ذكرك، لا يصلح الإنسان أن ينام وهو طيب بعيد عن النجاسة وبعيد عما يستقذر. الوضوء تعبدي معقول المعنى، الوضوء تعبدي معقول المعنى، أليس كذلك؟ ولا سيما مثل معاودة، إذا أراد أن يعاود الرجل وطع أهله فإيش؟ يستحب له حتى ينزه هذا الإتيان الثاني عن ما علق به من قادرات وما شابه. يحيى بن يحيى بن زكريا النيسابوري مالك الإمام الشهير عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، وكان مولى لابن عمر وهو ثقة. ناتي الذي بعده.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟
إذا سأل عن الوتر فذكر الحديث. ومسلم اختصر، ومن سماته في صحيحه أن لا يختصر إلا للضرورة، ومن عادته أن يسوق الحديث بتمامه، لكن يراعي الأبواب، يراعي الأبواب. لماذا اختصر؟ لأنه لا يناسب الباب، لأنه لا يناسب الباب، والذي يناسب الباب ذكره. نسمع.
قال قلت كيف كان يصنع في الجنابة؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ قال كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت والحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة.
القائل من؟ عبد الله بن أبي قيس أبو الأسود المصري وهو ثقة مخضرم، هو القائل الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. الساعة حسنة، والمؤمن يحب الساعة، لا يحب أن يضيق على الناس. ورحم الله قتادة لما قال ليس الفقيه من قال للناس حرام حرام حرام، وإنما الفقيه من علم الناس كيف يخرجون من الحرام إلى الحلال. الفقيه الذي يعلم الناس. أيهما أفضل للرجل؟ أن إن أتى أهله أن يغتسل وينام، أن يتوضأ وينام، أن ينام دون غسل ولا وضوء؟ أيهما أفضل؟ وجه أهم الاغتسال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل قبل أن ينام، وكان ينام قبل أن يغتسل، وكان يتوضأ كما ثبتنا عنه في الحديث، وورد عند البيهقي الإسناد صحيح مرفوعا عن عائشة، وورد موقوفا عليها عند ابن أبي شيبة أنه كان يتيمم. قد يغتسل الإنسان بعد الجماع بعد جماع أهله قد يكسل أن يتنفس الماء، ولا سيما في الشتاء أو عن بعد مكان يجد الماء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم.
من فضلك اقلب الشريط.
تمام. وهذا فيه معنى إيش؟ فيه معنى التعبد، فيه معنى التعبد. تيمم ليس للنظافة فقط، ولكن لو أن الجواب كان هكذا، إذا أراد أن يعود لا يغتسل وإنما يتوضأ، وإذا أراد أن لا يعود فالأفضل أن يغتسل ويتوضأ، لكان أدق. فأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا جامع الرجل ثم أراد أن يعود فلا بأس أن يؤخر الغسل، إن كان يريد أن يعود بالجماعة فالأحسن في حقهم يتوضأ ويتوضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم علل أيضا, قلنا هذا تعبدي لكن علل أيضا قال فإنه أنشط لإيش؟ العود. هذا الضبط الصحيح. ومن الضبط الشاذ المهجور فإنه أنشط للعود أي الذكر, ولكنه ضبط شاذ مهجور. والصحيح فإنه أنشط للعود بأن يعود. يا ترى هذا الوضوء في حق الرجل المرأة أم في حق الرجل فقط؟ إنه أنشط للعود في حق الرجل المرأة أم في حق الرجل فقط؟ إن كان تعبدي للإثنين, إن كان الأمر تعبدي للإثنين. فإن كان المقصد الأصلي العبادة ثم العود تبعا تبع يعني يكون في حق إيش؟ حق الرجل المرأة. وإن كان المقصد الأصلي العود النشاط فهذا يكون في حق من؟ حق الرجل. وبلا شك أن التيمم يؤكد جانب التعبد, أن التيمم يؤكد جانب التعبد, ولذا هو للرجل والمرأة. وأذكر أني سألت شيخنا رحمه الله عن هذه المسألة فضحك وقال لم نسأل أحد قبلك. أي نعم. وقال أنا أرى أن الرجل والمرأة كل منهما يتضبط. هذا يعني أقرب للسنة, هكذا قال الشيخ, هو أقرب للسنة. المسألة ليس فيها نص, وإنما فيه نوع استنباط ونوع فيه نوع استنباط وإعمال ذهن. والله أعلم. ناتي الطريق التي بعدها.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنيه هارون بن سعيد الأيدي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله.
قلنا مسلم يدقق يفرق بين نحوه ومثله, يفرق بين نحوه ومثله. لو أننا أردنا مثل هذا الإسناد لوجدناه مطابقا لإيش؟ للمثل الذي قبله, للمثل الذي قبله. إذا مسلم يفرق بين نحوه ومثله. زهير بن حرب أبو خيثم النسائي تقدم, عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد البصري ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال من أئمة الجرح والتعديل. هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر ثقة فاضل كان ينزل مصر. ابن وهب مصري أبو محمد وهو ثقة ثبت حافظ عابد, ألف كتاب الأهوال فجلس يقرأه على الناس فمات وهو يقرأ فيه ويذكر الجنة والنار. كان ممن يقول بالقدر ثم تابعا وألف كتابا اسمه القدر وهو مطبوع. ماذا تبع ابن وهب أيضا؟ تفضل يا أخي مراد. الجامع طبع قديما في ليدن هولندا ثم أعيد طبعه من جديد. ماذا تبع أيضا ابن وهب؟ تفضل. الموطأ طبع لابن وهب عبد الله بن وهب. الجهاد عبد الله بن مبارك وليس ابن وهب. الجهاد لعبد الله المبارك المطلوب. موطأ ابن وهب قطعة يسيرة في الظاهرية طبعت حديثا عن دار ابن الجوزي. ناتي بالسند الذي بعده.
قال وحدثنا
أحسن معاوية بن صالح بن حضير الحضرمي صدوق له أوهام ما ذكرناه. نعم ناتي بالسند الذي بعده.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ها قال وحدثنا أبو كريم قال أخبرنا ابن أبي زائدة ها قال وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
بدأ بحديث عائشة ثم انتقل لحديث عمر ثم رجع إلى حديث عائشة ثم انتقل إلى حديث أبي سعيد الخدري. راوي له عن أبي سعيد أبو المتوكل الناجي البصري مشهور بكنيته ثقة, اسمه علي بن دؤاد أو علي بن داود. وعاصم بن سليمان الأحول وهي ثقة. مروان بن معاوية الفزاري الكوفي نزيل مكة ودمشق ثقة حافظ. قال كان شيخ المسلم في هذا السند. تفضل من هم؟
أبو بكر بن أبي شيبة.
ما اسمه؟ محمد الله الهجمداني وعمر الناطق وابن نمير. ما اسم ابن نمير؟ محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني. وابو كريب ذكرت ابو كريب ابو كريب ابي ابو بكر ابي شيبه وابو كريب وعمر الناقد. وعمر الناقد هذا عامر بن محمد بن بكير ابو عثمان البغدادي نزيل الرقه ثقه حافظ. وابن نمير ابو كريب محمد بن العلاء. محمد بن العلاء اصابته يبوسه في راسه فوصف له الطبيب الفلوذج يوضع على راسه. فوضع الطبيب الفلوذج على راسه فكان ياخذ منه وياكل ويقول البطن احق به من الراس رحمه الله. قال زاد ابو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم اراد ان يعاود. يعني من دقه مسلم ذكر لفظ ابو بكر. من هو ابو بكر هذا؟ شيخه ابو بكر بن شيبه هذا شيخه. حفص بن رياس المكاعي ثقة فقيه. ابن ابي زائدة يحيى بن زكريا ثقة متقن. نعم نأتي للطريق الاخير.
قال وحدثنا الحسن بن احمد بن ابي شعيب الحراني يقال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
ما معنى ان النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد؟ كان لا يتوضأ كان لا يغتسل. قد يقع الوضوء، الوضوء مسكوت عنه. وفي خارج الصحيح لفظه كان يطوف على نسائه بغسل واحد بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على كم امرأة؟ على 9. عقد النبي على 13 ومات على 11 واتطلق اثنتين. عقد على 13 ودخل ب 11 ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم. هشام بن زيد هذا حفيد انس بن مالك. هشام بن زيد بن انس بن مالك وهو ثقة. علمنا لماذا قال مسلم حدثنا مسكين قال يعني ابن بكير بن حذاء لما شيخه لم يسمه انما سماه مسلم وهو صديق مخطئ. واما شيخه فهو رزيل بغداد ثقة مغرب. هذه أسانيد هذا الباب فيها بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب يتوضأ وكان يحث أصحابه على الوضوء قبل النوم وقبل الأكل قبل الطعام. نسمع تفضيل النووي ونسمع شرح النووي رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. وفي رواية إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية عمر رضي الله عنه يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. وفي رواية نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. وفي رواية توضأ واغسل ذكرك ثم نم. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. وفي رواية إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه. وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. وفيها أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه لهذه الأمور كلها ولا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره.
ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل له امرأتان جامع امرأة ثم أراد أن يتحول الثانية فيتأكد هنا الإيش؟ أن يغسل ذكره وأن يتوضأ حتى يقع على الأقل أن يعفها الزوجة الثانية وحتى أيضا تحصل نظافة. ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى عدم وجوب الوضوء، وإنما في رواية لمالك أوجب أن يغسل الرجل ذكره إذا أراد المعاودة، ولا سيما لامرأة ثانية، لئلا يدخل على المرأة نجاسة في فرجها بغير ضرورة. فبعضهم قال إن تحول يجب عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ، ما بيقول عن مالك. ومن كلام ابن الجوزي الطيب في هذا الباب، قال في كتابه كشف مشكلة الصحيحين، قال: ولهذا الحديث وهذا ودل هذا الحديث على استحباب التنظف من الأقذار عند النوم، لأن الإنسان لا يكاد يتوضأ حتى يغسل ما به من أذى، وإنما أمر الإنسان بذلك عند النوم، لأن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة، والشياطين تتعرض للأنجاس والأقذار. وقال عبد الله بن عمرو: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. وبلا شك أن من نام طاهرا فهذا النوم له فضيلة وله أجر عظيم، ولا سيما أن أحمد وأبا داود وغيرهما أخرجا بسند حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تقربه الملائكة، وذكر من بينهم والجنب إلا أن يتوضأ، فإن توضأ الجنب تقربه الملائكة، والجنب إلا أن يتوضأ. ولذا هذا الوضوء أمر حسن. وأخرج ابن المبارك الزهر وابن حبان في صحيحه والبزار عن ابن عمر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. فإذا الطهارة أفضل، ترك الوضوء، وكما قلت أنت عذر الوضوء بإيش؟ بالتيمم. نسمع.
قال: وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم والأكل والشرب والجماع قبل الوضوء، وهذه الأحاديث تدل عليه، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب.
وقد أغرب ابن العربي المالكي في العارضة لما نقل عن الشافعي أنه يوجب ذلك. نعم.
قال: وبهذا قال مالك والجمهور. وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك إلى وجوبه، وهو مذهب داود الظاهري. والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل.
وفي هذا في قوله وضوء الصلاة الكامل إشارة إلى أن هنالك قول أن يترك الوضوء الكامل وإنما فقط يغسل يديه، وهذا مروي عن عمر، وقد توسع فيه ابن حبيب، قال بالوجوب بوجوب النظافة، قال ليس بوجوب الوضوء الشرعي. نعم.
قال: وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين، فقد قدمنا أن ذلك لم يكن في الجنابة بل في الحدث الأصغر. وأما حديث أبي إسحاق التبيعي عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فقال أبو داود عن يزيد بن هارون: وهم أبو إسحاق في هذا، يعني في قوله لا يمس ماء.
وهذا الحديث كما قلنا عند مسلم من نفس الطريق، لكن مسلم أهمل هذا اللفظ. وهذا الحديث عند أبي داود في السنن برقم 225، وعند الترمذي في الجامع برقم 118، وعند النسائي في الكبرى برقم 9052، وهو في عشرة النساء من السنن الكبرى برقم 166، وعند ابن ماجه في السنن الأول صفحة 106. قال: وغيرهم هو عند أحمد في المسند في السادس صفحة 43-171، وأخرجه أيضا ابن راهويه في المسند برقم 1518، وأخرجه الطيالسي في المسند برقم 1397، وجماعة أخرجوه من طريق أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة وذكروا لم يمس ماء. هذه الرواية معلولة، وقد تحمل وقد وجهها بعض أهل العلم على محملين كما يأتي. نعم. نسمع.
قال: وقال الترمذي: يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة، فبان بما ذكرناه ضعف الحديث، وإذا ثبت ضعفه لم يبق فيه ما يعترض به على ما قدمناه، ولو صح لم يكن أيضا مخالفا، بل كان له جوابان. أحدهما جواب الإمامين الجليلين أبي العباس بن شريح وأبي بكر البيهقي أن المراد لا يمس ماء بالغسل.
يعني توضأ لا يمس ماء بالغسل، يعني توضأ. وقعت الموافقة. ويؤيد هذا التوجيه رواية عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أخرجها من طريق عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه، ولفظها: كان صلى الله عليه وسلم يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء. يتوضأ ولا يمس ماء. إذن هذا التوجيه وقع في التنفيذ عليه الرواية أن المراد لا يمس ماء بالغسل، فيقع الموافقة. وهذا توجيه قوي دلت عليه رواية أحمد، رواية ابن الأسود، وفي هذا إشارة إلى أن الغسل ليس بواجب. نسمع التوجيه الثاني.
قال: والثاني وهو عندي حسن، أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلا لبيان الجواز، إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، والله أعلم.
هذا الثاني أيضا قال به ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث في صفحة 306، ودلت عليه رواية عند ابن خزيمة برقم 211 في صحيحه، وابن حبان في صحيحه برقم 1216، من حديث ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ويتوضأ إن شاء. ماذا دلت هذه الرواية؟ على أن الوضوء ليس بواجب، وإنما الوضوء هو سنة. نعم، نسمع. وهذا قول سعيد بن المسيب، فقد أخرج ابن أبي شيبة قال: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ. قال سعيد: إن شاء الجنب نام قبل أن يتوضأ، إذا الوضوء ليس بواجب. هذا كلام جماهير أهل العلم.
قال: وأما طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود: والحديث الأول أصح. قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت وذاك في وقت، والله أعلم.
والأمر في سعة، إن اغتسل إن توضأ، الأمر في سعة والحمد لله. نعم.
قال: واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازوري رضي الله عنه،
هذا في كتابه المعلم بفوائد مسلم وهو مطبوع. نعم.
قال: اختلف في تعليله، فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازوري: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام، فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها. هذا كلام المازوري. وأما أصحابنا فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب، والله أعلم.
عند الشافعية لا يستحب للحائض والنفساء أن تتوضأ والدم ينزل، فإن انقطع الدم يستحب لهما ذلك. وهذه تفرقة حسنة، إن انقطع الدم يستحب لها ذلك. نسمع.
قال: وأما طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، فهو محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يوجبه فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما يشاء. وهذا الخلاف في وجوب القسم هو وجهان لأصحابنا، والله أعلم.
هذا من أحكام التعدد على أصل أنه هل النبي كان واجب عليه أن يقسم بأزواجه أو أن هذا الواجب ليس عليه؟ وكان النبي أراد أن يطلق فاستأذن، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه كسائر الناس، ولكن الواجب للرجل المبيت، فله أن يتحول أن يطأ امرأة ثم يتحول إلى أخرى، والواجب فقط المبيت. إن كانت له حاجة بأن يتحول ممن نوبتها إلى غيرها فيجوز له أن يتحول، وإن لم يستأذن صاحب النوبة. الواجب المبيت، لكن في النهار إن كانت له أولاد ولم تكن نوبة الزوجة الثانية فذهب إليها ليرعى أولادها أو لحاجة، ولو كانت حاجة في الوطء فلا حرج في ذلك. وهذا لا ينافي أبدا وجود العدل والقسمة، لا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك، نعم، لا يحتاج لا لرضاها ولا لإذنها، لكن الواجب المبيت فقط. نعم.
قال: وفي هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة، وهذا بإجماع المسلمين. وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين أو إنزال المني، أم هو القيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة. فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال يجب بالجنابة قال هو وجوب موسع. وكذا اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث أم القيام إلى الصلاة أم المجموع. وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض، هل هو خروج الدم أم انقطاعه، والله أعلم.
الأمر واسع، والواجب أن يؤدي الإنسان الفرائض، ولكن اختلف أهل العلم هل ينتقد وضوء الجنب بالحدث الأصغر. رجل جامع أهله ثم توضأ ثم أحدث حدثا أصغر، هل هو على وضوء؟ هل يحتاج إلى وضوء جديد؟ لا، لا يحتاج وضوء جديد. رجل جامع أهله ثم توضأ ثم أحدث حدثا أصغر، هل هذا الحدث الأصغر ينقض ذاك الوضوء؟ لا ينقضه، لا ينقضه، وليس بحاجة إلى وضوء جديد. ثم وقع تصريح في سنن البيهقي الكبرى في الجزء الأول صفحة 200 بسند حسن كما قال الحافظ بن حجر في الفتح، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم، توضأ أو تيمم. فالتيمم يجزء أيضا. نسمع أسانيد الباب على العجلة.
قال: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله قال ابن المثنى في حديثه: حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث، معناه قال ابن المثنى في روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة قال شعبة: حدثنا الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث. وفي الرواية المتقدمة: شعبة عن الحكم عن إبراهيم. والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى، فإن الأولى بعن والثانية بحدثنا وسمعت، وقد علم أن حدثنا وسمعت أقوى من عن. وقد قالت جماعة من العلماء أن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس، وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصول وفي مواضع كثيرة بعدها، والله أعلم.
وقلنا أن عن عنت الراوي الثقة الذي لا يعرف بتدليس في من عاصره تحمل على الاتصال، وهذا مذهب مسلم وهذا هو الصحيح، وجرت عادة المخرجين قديما وحديثا عليه. نسمع.
قال: وفيه محمد بن أبي بكر المقدمي، هو بفتح الدال المشددة، منسوب إلى جده مقدم، وقد تقدم بيانه مرات. وفيه أبو المتوكل عن أبي سعيد، هو أبو المتوكل الناجي، واسمه علي بن داود، وقيل ابن دؤاد بضم الدال، منسوب إلى بني ناجية قبيلة معروفة، والله أعلم.
لذا نكون قد فرغنا من قراءة أسانيد الباب وما يستنبط منه، ونتحول إن شاء الله تعالى في درس قادم إلى باب جديد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الأسئلة. قبل الأسئلة أنبه على شيء، قال: فقال أبو داود عن يزيد بن هارون: وهم أبو إسحاق وهم أبو إسحاق في الرواية التي بين أيدينا. وفي رواية أبي الحسن ابن العبد قال أبو داود ليس بصحيح. قال ليس بصحيح. زاد أبو الحسن ابن العبد في روايته عن أبي داود قوله ليس بصحيح. ثم روى عن يزيد بن هارون قوله أو قوله وهما أبو إسحاق. هذه نقطة فات التنبيه عليها. قال هنا أخبرنا. نعم قلنا هنا أخبرنا. هنا أخبرنا الأولى. الطواب أخبرنا. رواية ابن خير أخبرنا. هل الغسل عند الإنزال أو مجرد الجماع؟ بالاثنين. متى صار في إنزال أو بالمنام يجب الغسل. متى صار التقاء فتانين ولو ما صار في إنزال غابت الحشفة ولو نوع غياب. لا يتصور التقاء الختانين إلا بنوع غياب. فإذا التقى الختانان وجب الغسل. إذا حصل إنزال وجب الغسل. إذا حصل جماع أقحط أو أنزل وجب الغسل. فكل هذه الأمور من موجبات الغسل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم والله تعالى أعلم. نسمع الأذان. الاعتذار من قبل الإخوة الذين يعني لا نقرأ أسئلتهم ولا أتعمل ذلك. عاصم قلت ثقة وهذا حسن. نعم صحيح هو حسن. هو حسن وهذا كلام الحفاظ. إذا دخل الرجل المسجد فوجد الإمام في التشهد الأخير يكبر ويجلس معهم وله ثواب الجماعة إن شاء الله. إذا جامع الرجل أهله وتوضأ ثم نام وقام إلى صلاة الفجر هل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ قطعا يجب عليه الاغتسال قولا واحدا، وإنما الوضوء من أجل النوم. هل يجوز للمتزوج الاستمناء؟ وهل يجوز للمرأة أن تستمني للرجل؟ أما الزوجة فلها أن تستمني لزوجها بشرط أن يعسها وأن لا يزورها. وقد ذكر الشوكاني في رسالته بلوغ المنى في أحكام الاستمناء إجماع جواز الاستمناء بيد الزوجة، ولكن يكون هذا عند عدم جواز الوطء لنفاس أو لحيض أو وجود مرض عند الزوجة أو وجود مرض أو غدار. أنا صاحب شقة، ما هي شروط الواجب توفرها في من أؤجره؟ من الجواب اللطيف ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم حرم التأجير البيت لصانع الخمر وشاربه واللائط وما شابه. الأصل الحل لك أن تأجر من شئت، فإن قامت عندك الدلائل والبراهين على أن هذه الشقة يفعل فيها شيء يرضي الله فحينئذ لك تصرف آخر. هل رواية محمد بن حكم الشيباني للموطأ عن مالك كاملة أم بها نقص؟ الرواة عن مالك مختلفون، فمنهم زاد على الآخر، يعني وقع لمحمد زيادة لم تقع لغيره، ووقع لغيره زيادة لم تقع له، وهكذا. ورواية محمد بن حسن من روايات المطبوعة قديما للموطأ مالك. هذه ورقة فيها أسئلة كثيرة أقتصر على بعض منها. هل يجوز التكنية بأبي القاسم؟ هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوال عديدة، منهم من قال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال عامة، ومنهم من قال الكراهية إذا كانت أو النهي كان إذا كان في حق من اسمه محمد. والراجح والذي نال إليه البيهقي في سننه أن الكراهة في التكنية بأبي القاسم، التكنية بأبي القاسم مكروهة للإطلاق، هذا هو الراجح. يسأل ماذا تنصح طالب العلم المبتدئ بأن يبدأ. طالب العلم المبتدئ إخواني لا بد له من مرشد ولا بد له من أستاذ، ويتربى على أستاذ يوجهه ويبين له، لأنه كثير المساءلة وكثير المداخلة وكثير الحاجة. أولى ما يصرف إليه العلم على الإطلاق القرآن، أن يستقيم اللسان بالقرآن، أن يحسن الرجل قراءة القرآن، أن يحفظ ما يستطيع من القرآن، أن يفهم القرآن ولو فهما جمليا، ولو بالمرور على أمثال تفسير الشيخ السعدي أو مختصر شيخنا محمد نسيب الرفاعي رحمه الله على ابن كثير أو المختصرات. ولا أنصح أن يبدأ الإنسان بالمطولات في سائر الفنون، يبدأ بالكليات في سائر العلوم، وكما قال الشاطبي كل علم له قلب وملح، فالطالب المبتدئ يبتدئ بالسلم ثم ينتقل إلى الملا، ولا بد لطالب العلم من قراءة جرح وقراءة حفظ وقراءة مدارسة، قراءة حفظ وقراءة درس وقراءة جرح، ولا يبدأ الطالب بالجرح، فالذي يجرد من الطلبة في ابتدائه يصيبه داء التعالم، يصيب التعالم من يجرد، والذي يجرد لا يفهم كل ما كان مبتدئا لا يفهم كل ما يقرأ، فالجرد لا بد منه في مرحلة متأخرة لما يفهم الإنسان مصطلحات العلماء ويقرأ يعني علوم الآلة يحتاج للجرد. فمن يجرد ينبغي أن لا يشعر أن في كلام العلماء لغوا ولا حشوة، فإن شعر في لغو وحشو فليعلم أن الحشو واللغو عنده وليس في المطولات. ولذا ليس من الحسن لطالب العلم المبتدئ إن أحب علم الحديث أن يبدأ بفتح الباري، وإن أحب التفسير أن يبدأ بتفسير القرطبي وهكذا، لا، هذه مراحل متأخرة، والعلوم درجات، وينبغي للإنسان أن يوغل برفق وأن يبقى ثابتا مستمرا. ورحم الله من قال: من ثبت نبت، من ثبت في الطلب نبت، وبإذن الله تعالى يعني يتقدم في الطلب. وأنصح طالب العلم أن يتفقد نفسه وأن يتفقد قربه من ربه ويتفقد باعثه، فإن الباعث قد يتحول، قد يبدأ الإنسان بالإخلاص ثم يتحول من خلال ما يقع في الساحة وما يجري في المساجد ومع الأقران من مناظرات ومن مداخلات ومن مشابه، فينبغي للطالب أن يتفقد باعثه دائما. ومن صدق الله تعالى وأفلح واستمر، فإن بدأ بطلب العلم لغير الله فإن بركة العلم تسدد وتصوب نيته بإذن الله تعالى، كما ورد عن جمع من العلماء والفضلاء: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. أي نعم، فالثبات الثبات في الطلب. ثم إخواني، نصيحة لطالب العلم أن يعلم أن رأس ماله الوقت، وعليه أن يصنع بيئة علمية له خاصة به من خلال المسجد والرفقة والبيت وما شابه، فلا بد طالب العلم أن يكون في بيئة، وعليه أن يحرص على الكتب وأن تكون عنده نواة مكتبة. يسأل بعض الإخوة فيقول: كيف يتم تطهير الثياب من النجس؟ بالغسل والعصر كسائر النجاسات. حكم من يجلس متكئا على اليسرى وعلى اليمنى وعلى يديه، النهي في سنن أبي داود على اليسرى، ويشمل اليمنى دراية ويشمل اليدين دراية، لتكئ الإنسان على أن يتكئ اليسرى واليمنى وأن يجلس جلوس المترفهين، هذا فيه كراهة، اليسرى نصا وما عداه استنباطا. حكم الاشتراك في شركة بزنس، وهذه يكثر السؤال عنها، وهي شركة قد قامت شبيهة بما كنا نعرفه قبل نحو 10 سنوات بما يسمى بالدولار الصاروخي، وكان مقره آنذاك قبرص، وكان الإنسان يبعثون له مجموعة أوراق ويوزعها على مجموعة من الناس، ويبعث شيك $50 يبعثون له 9 أوراق أو 10 أوراق، فإن وصلتهم هذه 10 يوصلون له مبلغا كبيرا وهكذا. وهذه الشركة فيها قمار، متى توقفت الشركة وتعطلت فإن المتقدم يأكل مال المتأخر، هذه قمار. وقد اتصل بي القائم عليها فقلت له صاحصا الشركة مفترضا، قلت له: إن توقفت الشركة فما هو معالي المتأخرين؟ قال: لا تتوقف. قل سبحان الله، كيف تتوقف؟ قال: لأنها تنتشر في الدنيا كلها، ومن شروطها أن من يصل عمره 18 سنة يشترك فيها. قلت: هب جدلا أني أسألك قبل قيام الساعة بدقيقتين أو دقيقة، ماذا نفعل في المتأخرين؟ يعني يضيقون، لا يجدون جوابا على هذه المسألة، ولا يستطيع أن يجد جوابا، لأنها قائمة على احتمالات الرياضيات، كل واحد يأتي بعدد ستأخذ أنت مال دون المال الذي تأتي به، والذي يأتي يحتاج أن يأتي بعدد وهكذا. فإذا ربنا مصحف موقف موقف ما هو الآن آخر فوق ما في جواب، لا يوجد جواب. قلت له لو أن رجلا أراد أن يشتري في هذه الشركة ليس من باب خدمة الكمبيوتر التي تعرضونها وإنما من أجل المال، قال لي هذا قمار، مع أنه ليس من أهل الفقه ولا من أهل العلم. ثم طلبت منه من الذي أفتاكم بالجواز، فتلجأ جوابا من جد فأسمى لي مفتي عمان الإراضي محمد أحمد الخليلي. ولذا أنا لا أنصح المشاركة في هذه الشركة، والقلب يميل إلى منعها لا إلى خلها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلام عن الذنوب إخواني كثير، وشؤم الذنوب على الأشخاص والمعاصي، ولعل يعني قد تكلمت على هذه المسألة بتفصيل في بعض المساجد، ولكن أقول كلاما وقد تأخرت وأستفيح دفع عذرا بالإطالة، سأقول كلاما موجزا وستذكرونه وستذكرونه وستقولون سمعنا مرة فلان يقول كذا وكذا. لله سنة لا تتخلف أبدا، وهذا واضح في القرآن. من يقرأ القرآن ويتدبر القرآن يجد أن لله سنة لا تتخلف في مجتمع ولا تتخلف في شعب من الشعوب، أن المعاصي متى ظهرت فإنهم يعاقبون على مرحلتين. الأولى ينزع من بين أيديهم رغد العيش ويعيشون في ضنك وفي شدة، فإن لم يرجعوا وإن لم يتوبوا يهددون في أمنهم ويعيشون في خوف. هذه سنة بالله لا تتخلف عن المجتمع. وما يجري في كثير من بلاد المسلمين هو تطبيق لهذه السنة، والذي نخشاه في ديارنا من شدة المعاصي التي نراها في شوارعنا بعد أن حرمنا الرغد أن نحرم الأمن. نسأل الله أن يحفظ أمن بلاد المسلمين جميعا، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن، هذا أمر يقلقنا ويزعجنا، والذي أحرمنا والذي أبعد عنا الرغد وأوصلنا إلى ما أوصلنا إليه من درك العيش والركض رارك من نقمة الخبز هو المعاصي. وإن بقينا على ما نحن عليه ولم يؤدي كل واحد منا الواجب الذي أوجبه الله عليه بأن يصلح في بيته وأن يكون داعية إلى الله عز وجل يأمر وينهى، فستذكرون ما أقول لكم. هذه سنة واضحة جلية في كتاب ربنا. اقرأوا سورة سبع وانظروا، اقرأوا سورة سبع وانظروا. وفقنا الله إياكم خيرات، وجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.